أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ما دمنا في بداية هذا الشهر الكريم وفي مدرسة هذه الفريضة التربوية العظيمة، فريضة الصوم، لا بد وأن نتحدث شيئا ما عن هذه الفريضة وعن أبعادها التربوية ومعانيها وغاياتها في حياة الإنسان. هذه الفريضة التي كتبها الله وفرضها الله تعالى على جميع الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لسنا أول أمة تكلف بالصيام، كل الأمم السابقة وضمن كل الرسالات السماوية كان هناك تكليف بالصيام على المؤمنين. لماذا يفرض الله تعالى علينا هذه الفريضة؟ الإنسان يمارس هذه البرامج الطبيعية من الطعام والشراب واللذات الجنسية المشروعة وسائر الممارسات الطبيعية التي يمارسها في جميع أيام السنة وبشكل اعتيادي طبيعي. فإذا ما جاء شهر رمضان كان على الإنسان أن يحدث تحول في برنامجه، أن يغير الروتين الذي تعود عليه، الممارسات التي كان يمارسها بشكل طبيعي يعرض عنها، يجتنبها في نهار الصوم. لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الفائدة؟ ما الغاية؟ وخاصة وأن الإنسان في كثير من الأحيان يعاني من هذا التقيد. إذا كانت الأجواء أجواء حارة، الأجواء الطبيعية أجواء صيف حر، خاصة في مثل مناطقنا اللي في الصيف تبلغ درجة الحرارة إلى مبلغ عظيم كما ترون وتعيشون في أيام الصيف، ويصير رمضان في وقت الصيف حسب أوضاع الجو، حسب الدورة الزمنية الجوية المعروفة. فإذا صار رمضان في الصيف مع تلك الحرارة اللاهبة المرتفعة، على الإنسان أن يلتزم بالصيام. فيه عناء، فيه تعب، فيه مشقة، لكنها فريضة عليك أن تلتزم بها، وخاصة إذا كان الإنسان عامل كادح. يعني يمكن الإنسان اللي يقعد في بيته ونايم على فراشه وفي مكيف بارد مرتاح ماخذ كامل الراحة ما يحس بعناء كثير للصوم، يحس بالالتزام بالتقيد بشكل طبيعي. لكن هذا العامل اللي يشتغل، هذا العامل اللي يكدح، لا، يأخذ الصوم منه مأخذا كبيرا. إذا كان جسمه ضعيف، الناس ذو الأجسام الضعيفة يتعبهم الصوم، يعانوا عناء من الصوم، لماذا يفرض الله تعالى علينا هذه الفريضة مع ما فيها من العناء، من التقيد، من الالتزام، من التغيير في برنامجنا اللي احنا متعودين عليه طوال السنة؟ سنتحدث عن جانب واحد فقط هذه الليلة من أبعاد المعاني التربوية لهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصوم. لا بأس إذا تتقدموا، خاصة وأن الجو ممطر في الخارج. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا، رحم الله من ذكر القائم فقام. تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. هذا البعد الذي سنتحدث عنه إن شاء الله هو تأكيد حالة العبودية والانقياد لأوامر الله في نفس الإنسان. أهم هدف تهدف له فريضة الصوم هذا الهدف الكبير، أن نتأكد في نفس الإنسان حالة الانقياد، حالة العبودية والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى. تعطش، تشوف الماء البارد، تشتهي الماء، خاصة في أيام الحر، صيف، تعب، تجي تريد تشرب، لا، تتذكر أمر الله، صوم، كتب عليكم الصيام، فتجتنب عن ذلك الماء البارد مع رغبتك فيه وحاجتك إليه. وكذلك بالنسبة للطعام، وكذلك بالنسبة لسائر المفطرات المشروعة في سائر أوقات السنة. هذا يؤكد عندك يا ربي نفسيتك على هالحالة، حالة الانقياد لأمر الله. حرام، خلاص حرام. صير عندك تدريب، تمرين وقبول للتوقف أمام شيء اسمه حرام، أمام شيء اسمه أمر الله سبحانه وتعالى. حالة العبودية أصلا هي الهدف في خلق الإنسان في هذه الحياة، أن تعيش حالة العبودية لله، هذا هو الهدف من وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني شنو؟ ليعيشوا حالة العبودية والخضوع لله. في الحديث القدسي، عبادي ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة أو لأستكثر بكم من قلة، فأنا الغني عن العالمين، وإنما خلقتكم لتعبدوني. الإنسان مخلوق حتى يعيش هالحالة، حالة العبودية لله، الانقياد لله سبحانه وتعالى. شلون يعني حالة العبودية؟ خلي شوية نتأمل في هالموضوع أكثر. الإنسان وجود صغير بسيط في هذا الكون الضخم الهائل الرحب العظيم. هذا الكون اللي أنت تعيش ضمنه كله خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الكون خاضع لأمر الله، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل ما حولك في هذا الكون خاضع لأوامر الله سبحانه وتعالى.
والإنسان ده يلاحظ ده يشوف أوضاع الكون، تمايلك تصرف فيما حولك غاية ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان أن يعرف قوانين الكون، معادلات الكون والحياة، حتى يجيد التعامل مع هالمعادلات والقوانين. أكثر من هذا ما يقدر يسوي الإنسان، ما يقدر يوقف شيء من قوانين الله في هذا الكون. نظام إلهي حاكم مسيطر على هذا الكون. يتصور الإنسان خاصة إذا شاف قدرة العلمية والتكنولوجية، قد يتصور أنه مسيطر على الكون، مسيطر على الطبيعة. لكن آيات الله تعالى تذكره في كل لحظة من اللحظات. مثال واحد فقط، مسألة البراكين، الهزات الأرضية والبراكين السائرة، هذه وحدها لو الإنسان يتفكر فيها يرى عجزه ويرى هيمنة القدرة الإلهية عليه وعلى الكون. مؤتمرات ضخمة، العلماء يسعون كيف يقدروا يسيطروا على هالبراكين، لا أقل يعرفوا مواعيد تفجرها قبل انفجارها بفترة حتى الناس اللي حولها يستعدوا. حتى بهالمقدار أيضا ما استطاع العلم وما استطاع الإنسان أن يصل إلى حدود فاصلة ودقيقة. مرة واحدة وإذا البركان يهيج ويتفجر، عام 1980 في ولاية واشنطن انفجر بركان ضخم جدا، سانت هيلين، هذا بركان معروف. يقول لك قوة الانفجار كانت تعادل عشرات المرات من قوة انفجار القنبلة الذرية في هيروشيما، عشرات المرات. فجر مرة واحدة. ومن طريف ما ينقل أن الأمم المتحدة عقدت مؤتمر سنة 1993 في جمهورية كولومبيا في أمريكا الجنوبية، عقدوا مؤتمر هناك جمعوا فيه كبار العلماء المتخصصين في البراكين. يوجد في العالم أكثر من 1000 عالم أخصائي في البراكين، ويوجد في العالم 500 بركان سائر نشط في العالم قابل للانفجار في أي لحظة من اللحظات. فعقدوا مؤتمر في مدينة سانتو وحضروا مجموعة من العلماء، أكثر من 90 عالم من مختلف الدول، وكانت عندهم أبحاث ونظريات حول التنبؤ بثورة البراكين. شلون نقدر نتنبأ بأن هالبركان متى راح ينفجر حتى ناخذ استعدادات؟ قريب من مدينة المؤتمر عدة كيلومترات أكو بركان، وكانوا مقررين يسووا بعض التجارب هناك عند فوهة البركان، وكان ارتفاع 4170 متر. وراحوا بالفعل 9 من العلماء راحوا حتى يسووا تجاربهم أثناء انعقاد المؤتمر، وهم على فوهة البركان يسووا تجاربهم، والبركان هادئ، ما كان من البراكين السائرة النشطة، بركان هادئ. في لحظة واحدة وإذا انفجر البركان وتطايرت حمم النيران والغازات الساخنة السامة الحارة بدرجة حرارة تبلغ 600 درجة، فتبخرت أجسام العلماء، وكانوا من خيرة العلماء، تبخرت أجسامهم في لحظات، راحوا تبخروا وتفلش المؤتمر. بعد كل واحد حزم حقائبه وراح، المؤتمر تخرب وكتبت عنه تحقيقات في وقته. إذن الطبيعة، الكون كله خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. الكون اللي أنت تعيش فيه خاضع لأمر الله، ما تقدر، ليس لك من الأمر شيء، ما تقدر أنت تتصرف في شيء من أمور الكون، ليس لك من الأمر شيء. تقدر تفهم بعض القوانين والمعادلات حتى تكيف حياتك وفقها. وليش نروح بعيد؟ انت في وجودك ايها الانسان الجانب الاكبر من وجودك وحياتك خاضع خضوع قسري حتمي مباشر لامر الله سبحانه وتعالى. اصلا انت مجيئك الى هالحياة لك امر فيه، انت مجيئك الى هالحياة كان نتيجة اتفاق مسبق، يعني شاوروك وش رايك تحب تشرف الى هالدنيا ولا ما تحب تشرف، لك انت راي في الموضوع ما لك راي، ايش يثل الدنيا ظروف مجيئك عائلتك ابوك وامك قبل ما تجي عرض عليك قائمة اسماء، تعال منه تختار يصير ابوك منه تختار يصير امك، تعال اختار انت، لك اختيار في الموضوع ما لك اختيار. تاريخ ولادتك متى تجي الى هالدنيا، انت يمكن تتحكم في تاريخ اسفارك، تسافر يوم كذا ترجع يوم كذا تسوي حجز مسبق، تاريخ مجيئك الى هالدنيا انت عندك اختيار فيه ما عندك اختيار فيه. شكلك في هذه الدنيا قبل ما تجي لهالدنيا جابوا لك كتالوجات تبغى على اي شكل، شوف مثل ما تختار تصميم بيتك شكل ثلاجتك سيارتك مجيب لك كتالوج حتى تختار، انت شكلك جايبين لك كتالوج حتى تختار طولك قصرك لونك شكلك جسمك، عندك اختيار فيها انت ما عندك اختيار، ما عندك اختيار فيها بشكل حتمي وقسري وبأمر الله سبحانه وتعالى. وتجي الى هالدنيا خروجك من الدنيا ايضا عندك اختيار فيه، انت عندك رأي متى تطلع في هالدنيا حتى تقدم تأخر الى القصة المشهورة اللي سامعينها مرار عن نبي الله سليمان بن داود على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام. يجي ملك الموت هو فوق يشرف البرج يشرف على انحاء مملكته واقف على عصاته على عكازته او على قائم سيفه، يجيه ملك الموت يا نبي الله انا مأمور بقبض روحك هني الحين، خلنا احول تحت لا الان طيب انا مستسلم لامر الله بس انا الحين واقف خلي اجلس لا 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 المطلوب في هاللحظة الحين وانت واقف، وبالفعل تقبض روحه وهو على وقفته وعلى هيئته وشكله. ثم لك اختيار متى تطلع من الدنيا وكيف تطلع من الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مو بيدك انت جسمك انت الآن ما عندك سيطرة عليه، انت تدري شقد أجهزة ضخمة داخل جسمك شقد عمليات كبيرة وعظيمة تجري في كل لحظة من اللحظات داخل جسمك تصل ما تدري عنها فضلا عن ان يكون لك سيطرة عليها، تدري كم خلية عصبية في جسمك 14 مليار خلية عصبية موجودة في جسمك ايها الانسان، مو مليون مليار 14 مليار خلية عصبية موجودة في جسمك، انت تدري عنها تدري شلون تشتغل هالخلايا شلون تمشي كيف نظامها كيف معادلاتها ما تدري، هالشرايين والأوردة التي تنقل الدم العروق اللي تنقل الدم الى كل انحاء جسمك، يقول العلماء لو احنا اخذنا الاوردة والشرايين اللي تنقل الدم وصاففناها بطول بعضها البعض تدري كم يصير مسافتها 100,000 ميل مساحتها تصير مسافتها هالاوردة اللي داخل جسمك 100,000 ميل تصير، هذه موجودة هالشبكة الكبيرة في جسمك توصل الدم الى كل الانحاء والاطراف، واي خلل بسيط انسداد في الشرايين ما ادري شنه في الاوردة عملية قسطرة عملية تبديل عملية صمام عملية ومات رحمه الله وصار اوردة وشرايين مو شكل تشتري شي يصير في داخل جسمك، عمليات ضخمة في داخل جسمك تدوب وانت ما عندك خبر عنها ما تدري عنها، قلبك هذا القلب في كل دقيقة قلبك له 70 ضربة، 70 نبضة قلب في كل دقيقة. في كل يوم 100,000 ضربة تصير من قلبك، في كل سنة 40 مليون ضربة تجري في قلبك. عندك خبر اصلا؟ تدري شو يصير في داخل جسمك؟ متحكم انت بداخل جسمك؟ تمام متحكم فيه. إذن الكون اللي انت تعيش فيه خاضع لأمر الله. الجزء الأكبر والأغلب في حياتك أيضا خضوع مباشر لأمر الله، لكن تكريم من الله تعالى لك أعطاك مسافة معينة من الاختيار في هذه الحياة، في تصرفاتك، في أعمالك، في ممارساتك، وضمن أنظمة الله وضمن قوانين الله سبحانه وتعالى. ما تقدر تتمرد على الأنظمة والقوانين الحاكمة، لكن أعطاك حالة اختيار. لسانك تقدر تتكلم فيه، انت حر شنو الكلام اللي تختاره، هذا عندك هامش حرية. ايدك تقدر تتحرك، شوف انت شنو العمل اللي تمارسه بيدك، رجلك، وهكذا تصرفاتك اعمالك اعطاك هامش من الحرية فيها، هامش من الحرية ضمن القوانين. المساحة الاكبر في حياتك خاضعة لامر الله، هامش بسيط، نسبة بسيطة من حياتك وتصرفاتك واعمالك هذا عندك في حرية اختيار، وضمن هم القوانين العامة المسيطرة على الحياة وعلى الكون. وليش الله معطيك هالحرية وهالاختيار؟ ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للابتلاء. شوف شلون مساحة بسيطة، 5% مثلا، 10%، أي تقدير تقدرها، هذا خليناه بيدك انت تتصرف، اعطيناك هامش من الحرية، تشوف تدبر نفسك زين، تتصرف بالشكل المناسب والمطلوب. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا انت في هالهامش المحدود أمامك أحد خيارين، إما في هالهامش أيضا تخضع لأوامر الله بحريتك واختيارك. في بقية الجوانب أنت تخضع من دون حريتك، من دون اختيارك، كما فصلنا شؤون الكون، مجيئك للحياة، خروجك من الحياة، هالقضايا من دون اختيارك. بس أكو هامش بسيط، هامش معين بسيط، هذه الحرية متاحة لك. هل تتحرك وفق أوامر الله؟ تخضع لأوامر الله بحريتك واختيارك، فتكون في هذه النسبة منسجم مع سائر جوانب حياتك ومع الكون اللي تعيش في رحابه، كل خاضع لله النسبة أيضا تخليها منسجمة. وأمامك خيار آخر، ألا أن تعبد غير الله في هذه النسبة، أم لا تخضع لأوامر الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذا كلهم خاضعين خضوع كامل. من توصل القضية إلى الإنسان، لا، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، هنا في هامش من الحرية. بإمكانك أن تخضع لأوامر الله وبإمكانك أن لا تخضع. طبعا الإنسان في هالدنيا لازم يكون عبد في هالهامش، في هالهامش أنت لازم تكون عبد، ما في حرية، لا حرية هذا الإنسان يخدع نفسه. أنت في هالهامش لابد وأن تكون عبدا، لكن أنت مخير، إما أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا لغير الله. تصير عبد لله، تصير منسجم مع الكون، مع حياتك، مع ضميرك، مع وجودك. إذا لا، اخترت أن تكون عبد لكن لغير الله. ما قعدنا واحد مو عبد في هذه الحياة، في حياته، يعني مو خاضع، مو منقاد. لكن تارة الإنسان يكون عبد لله وتارة يكون عبد للآخرين، يكون عبد لأهوائه وشهواته. هذا اللي يعصي يرفض العبودية لله لكنه وقع في عبودية أهوائه وشهواته. يوم ترك عبادة الله والعبودية لله صار حر هو؟ لا، هو ما صار حر، هو وقع تحت أسر أهوائه وشهواته، صار عبد هو أيضا عبد، لكن ترك عبودية الله إلى عبودية الشيطان، إلى عبودية الأهواء والشهوات. ولذلك القرآن الحكيم تعبير دقيق، أرأيت من اتخذ إلهه شنو؟ هو بإمكانك أن أنت تخضع لله، الله يصير إلهك، تخضع له خضوع كامل. وبإمكانك أن تتخذ إلهك هو، أرأيت من اتخذ إلهه هو، عبد أيضا، لكن عبد لمن؟ عبد لأهوائه وشهواته. يقول شاعرهم: جربت 1000 عبادة وعبادة فرأيت أفضلها عبادة ذاتي، يعبد ذاته، يعبد أهواءه وشهواته، يعبد أهواءه وشهواته. أي أفضل إليك أنت تعبد الله أم تعبد أهواءك وشهواتك؟ عبادة الله أفضل لا شك من عبادة الأهواء، من عبادة الشهوات، بس يحتاج لك قدرة أن تسيطر على أهوائك وشهواتك، أن تلجم أهوائك وشهواتك، وهنا الامتحان. هل تتوفر عندك هالقدرة؟ تقول لأهوائك وشهواتك لا، ترفض الخضوع لأهوائك وشهواتك أم لا؟ عندك هالقدرة ولا لا؟ الإسلام الدين يريد يكون عندك هالقدرة. شهر رمضان مدرسة تدريبية، فريضة تدربك شلون تمتلك هالقدرة. تريد تشرب ماي، هواك شهوته تدفعك إلى شرب الماي، إرادتك تقول لا، أمر الله يقول لك لا، فتقول لأهوائك وشهواتك لا. تتعلم كيف تخالف أهوائك، كيف تخالف شهواتك. هذه قيمة فريضة الصوم، أنها تعطيك تدريب على أن تخالف أهواك وشهواتك وتنقاد وتخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. العبودية لله، الانقياد لله. طيب وش يصير لو الواحد خضع لأهوائه وشهواته؟ يفكر الإنسان بعض الأحيان، يتصور أنه أريح له، يستجيب كل ما اشتهى ينفذ شهوته ورغبته، حلال حرام، زين مو زين، مع أهواءه وشهواته. يعجب الإنسان لأول وهلة أن يعيش هالشكل، على كيفه، كيف ما يرغب، كيف ما يريد. لكن في الواقع هذا مو في صالح الإنسان نفسه. إذا يعيش الإنسان وفق أهواءه وشهواته، هذا مو في صالحه هو، لا في صالحه في حياته، ولا في صالحه في مستقبله فيما بعد الحياة، مو في صالحه. خلنا نبين نقطة ما بعد الحياة ونمر عليها مرور سريع. انت ما تدري بمعادلات العالم القادم عليك، العالم الثاني، عالم الآخر، انت ما تعرف معادلاته. ايش دراك هالتصرفات اللي انت تسويها في الدنيا شنو انعكاساتها في ذلك العالم اللي انت ما تعرف طبيعته. كمثال، الجنين في بطن امه، لو ان الجنين في بطن امه كانت عنده حرية اختيار ويقدر يتصرف على كيفه، الجنين هل يعلم بالعالم الذي سيدخله حينما يخرج من رحم امه؟ ما يدري هو طبيعة العالم اللي بيجي له شنو. لو خلينا الجنين يتصرف على كيفه، يشوف عينه حينما يكتمل تكونه، هذا كمثال تقريبي، الجنين هل يستفيد من عينه في بطن امه؟ يستفيد من عينه في بطن امه؟ هو ما يستفيد منها، ما عنده شغل وياه هناك في بطن امه، فيلتفت يشوف هالجارحة، شو اسوي فيها هذا، شو يستفيد منها؟ يعبث بعينه، يعبث. وفي بطن امه ما يتضرر اذا عبث بعينه، لان هو في بطن امه في هذا العالم ما محتاج الى عينه، ما يشعر بالحاجة الها. متى يحتاج الها؟ في العالم الثاني اللي راح يدخل اذا خرج من رحم امه، لكن هو ما يعرف طبيعة العالم الثاني. انت في هذه الدنيا ايضا ما تعرف طبيعة العالم الذي سيستقبلك بعد هذه الدنيا. ايش دراك هالصلاة هالصلاة انت يمكن ما تحس بفائدتها، كما لا يحس الطفل الجنين بفائدة عينه وهو في بطن امه. الجنين في بطن امه ما يحس بقيمة العين، لو تركنا الى الحرية والمجال يثمل عينه يبقى عينه. انت ما تحس بقيمة الصلاة في هالدنيا كما لا يحس الجنين بقيمة العين في بطن امه. فاذا انت تمارس حريتك ورغبتك وتفرط في الصلاة في هذه الدنيا، تشوف انت في الاخرة في العالم الثاني ضيعت فائدة كبيرة انت كنت تحتاج اليها، بس انت ما تدري ما تعرف. لا خلي نجيب مثال اقرب، الطفل او الشاب في نشأته ما يفكر في مصلحة المستقبلية بشكل ناضج. لو تركنا على هواه، لو خلينا اولادنا على هواهم، ما يعجبه يلتزم بالمدرسة، يروح يدرس يوميا امتحانات خاصة على ايام، الله يساعد اولادنا وبناتنا وينجحهم ان شاء الله في امتحاناتهم، تعب ومراجعة ومذاكرة، يعجبه يعيش على راحته. وايش له بهالدوخة؟ وايش له بهالتعب؟ وايش له بهالعناء؟ لو احنا خليناه يسترسل، كيفك ترغب ما تدرس؟ لا تدرس، انت بخير وعلى هواك على كيفك. ترتاح لما تدرس؟ لا تدرس. هل هذا في مصلحة الولد؟ وفي مصلحته الآب، لأن عنده مستوى من النضج، الكبير عنده مستوى من النضج، يضغط على ابنه بالترهيب بالترهيب، يا ابن المدرسة يا ابن مستقبلك، يضغط عليه يحاول يقنعه بمختلف الأساليب والوسائل. الأب والكبير هل عنده هو مصلحة كبيرة مباشرة في أن الولد يدرس؟ صح يستفيد ويرتاح أن ابنه يتقدم، لكن المصلحة الكبرى والمباشرة لمن؟ للأب وللولد؟ المصلحة للولد. لكن الولد ضمن هالحالة اللي هو يعيش فيها الآن في هالعمر في هالوضع ما يدرك مصلحته، فإحنا إذا خلينا على هواء يحط مصلحته. هذا مثال فقط، في سائر الجوانب انت ما تدرك مصلحتك اذا تصير على هواك وعلى رغبتك انت تحطم مستقبلك. فلازم تطيع اللي يعرف مصلحتك. من الذي يريد مصلحتك ويعرف مصلحتك؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح. لما يقول لك حلال حرام واجب، يعني هذه اكو مصلحة تدخل فيك يصلى من وراء التزامك انت بهالاشياء؟ المصلحة لمن؟ مصلحة الك. لا تضره معصية من عطاه ولا تنفعه طاعة من اطاعه. المصلحة لك انت مو لله. وان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عن العالم. ما بتصوم؟ لا تصوم 60 سنة ولا صمت. شنو يعني الله بيخسر اذا ما صمت انت؟ اذا ما صليت؟ اذا ما ابتعدت عن المحرمات والنواهي؟ خسارة عليك انت، انت تخسر مو الله يخسر، انت اللي تخسر. لكن الانسان ما يدرك هو مصلحته في مختلف الابعاد. واحنا نشوف حتى في الجوانب العادية، الصحة، تروح الى الطبيب يعطيك تعاليم نصائح لمرضك لصحتك، انت اذا ما التزمت باوامر الطبيب، الطبيب هو يتضرر؟ الطبيب ما يتضرر، انت اللي تتضرر مو الطبيب يتضرر. الطبيب يقول لك مصلحتك هي شكل، التزم بهالادوية. كان عندنا واحد مسكين طيب بسيط، راح للدكتور اعطاه حبوب ادوية، قال له استعملها لمدة اسبوع 3 مرات في اليوم، كل مرة نصحة بتعاليم معينة. هذا على حد عقله اجا قال هذا الدواء اللي اعطاني اياه اذا هو بفيد مرة واحدة، واذا ما بفيد ليش امحن نفسي؟ قام كل حبوب مرة واحدة شربها في لحظة واحدة، اذا بتفيد مرة واحدة تفيد، اذا ما تفيد انا امحن روحي كل يوم نص حبة وربع حبة. شنو المحلال؟ زين، اذا انت ما التزمت باوامر الطبيب، طبعا اوامر الطبيب الثقة اللي انت ما تشك، يعني هو شنو عنده مصلحة ان يقول لك، اذا عندك يعني اطمئنان ان اوامر ما منطلقة من شيء ثاني وانما حالة موضوعية حتى من الناحية الشرعية واجب عليك، واجب عليك. اذا الطبيب قال لك لا تصوم، الصوم يضرك، لا تصوم، حتى لو كان الطبيب كافر مو مسلم، لكن انت واثق بان هذا تشخيص موضوعي من قبله، ما يجوز لك تخالفه. واذا صمت ما لك صوم اذا خالفته، ما لك صوم. اذا الانسان في هالمساحة لازم ينقاد لأوامر الله، لأن هالأوامر من أجل مصلحتك في الدنيا والآخرة. هالأهواء الشهوات، إذا تركنا الإنسان، إذا الإنسان ترك العنان لشهواته وأهواه، شنو راح يصير؟ تصير حياته مضطربة، حياته تصير مضطربة إذا سار وفق أهوائه وشهواته. ولذلك شوف القرآن الحكيم ماذا يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللي يتبع هواه النتيجة كان أمره فرطا، ما يسيطر على وضعه، ما يسيطر على حياته. إذا ساق الإنسان خلف أهوائه وشهواته قد يدمر، بالتأكيد يدمر حياته ويدمر مستقبله. قبل فترة نشرت الصحف عن 9 شباب في لبنان، شباب 9 في مقتبل العمر بين 16 و24 سنة. هذول كانوا اتباع لفرقة موسيقية، نيرفانا اعتقد اسمها الفرقة. قائد هالفرقة اكسل هذا قرر الانتحار، وفي اغنياته وفي موسيقاه يمجد الانتحار: اني اعشق الموت، اني اريد الموت. وذول الشباب يتبعوا الموسيقى مالته، الأغنية مالته. ف9 شباب في عمر الورد كل واحد منهم ينتحر ويترك رسالة نشرت عنها الصحف: سنلتقي في جهنم يا اكسل، يعني رئيس الفرقة مالتهم، وينتحر ويترك رسالة. هذا في يناير 94 95 عفوا نشرت عنا الصحف. 9 شباب في عمر الورد يقتل نفسه ينتحر، ليش؟ لان هذا المغني قائد الفرقة هالشكل سوى، هو يسوي مثله. مع الاسف نشوف حتى في مجتمعنا وبلدنا بدأت هالموضات تطلع، شوف شباب يتمثلون ويتزيون بازياء اولئك المغنين، اولئك المنحرفين بتصرفاتهم، ازياءهم، طريقتهم، اتباع الاهواء والشهوات يقود الانسان الى ان يدمر حياته، يدمر مستقبله، ويدمر مجتمعه. إذن فالإنسان يجب أن ينقاد لأوامر الله، أن يخضع لأوامر الله، حتى لو ما تعرف شنه المصلحة، شنه الحكمة. ليش أنا أمتنع عن هالمفطرات؟ وليش من هالوقت إلى هالوقت؟ وليش بهالطريقة؟ وليش الصلاة هالشكل؟ وليش أعمال الحج هالشكل؟ وليش هذا حرام؟ وليش هذا حلال؟ هالليشات إذا من أجل أن تفهم وتتوعى وتستنتج الحكم والغايات زين، أما تخلي إدراكك ومعرفتك مقياس للالتزام بحيث الشيء اللي ما تفهم فائدته ما تلتزم فيه، غلطان. تشنه تفهم؟ فماذا تعرف من أوضاع حياتك ومستقبلك؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تشترك عليك أن تخضع وتنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفخر، وهذه هي المعزة، أن يخضع الإنسان لأوامر ربه. ولذلك في الصلاة يوميا أنت تكرر: إياك نعبد، إياك نعبد. تعبد الله، تخضع لله لا غير أبدا للحصر، إياك نعبد وإياك نستعين. من مفخرة الإنسان، من عز الإنسان، أن يكون منقادا وخاضعا لله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: كفاني عزا أن أكون لك عبدا. وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. المعزة هي في الانقياد لأوامر الله. ليش ما ليش ما ليش؟ إذا اتضح أمامك أن هذا أمر الله لازم تنقاد، لازم تطيع الله سبحانه وتعالى. القرآن يجيب لنا مثل من حياة نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فترة من العمر ما كان محصل ولد، ما كان محصل نسل، رزقه الله ذلك الولد إسماعيل، وكان مرتاح ومستانس ومستبشر أنه حصل هذا الولد، وكان ولد قمة في أخلاقه في صفاته في بره بأبيه. يوم بلغ هذا الولد، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. في الليل نايم فرأى رؤيا أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل، ولده اللي بعد الليل بعد فترة من العمر بعد تقدم العمر حصله، وهالولد الحبيب العزيز على قلبه. وتكررت الرؤيا مرتين وثلاث، إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا النبي حجة، لا يمكن أن الشيطان يأتي للنبي معصوم، فلازم ينفذ أمر الله، لازم ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. إني أرى في المنام أني أذبحك، شلون أمر عسير هذا، أمر صعب جدا، فانظر ماذا ترى، أنت شنو رأيك؟ وشوف هذا الولد أيضا، شوف نضجه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا امتحان إلك، أما ما يريدك أن تذبح ابنك، هذا ابتلاء، امتحان إلك. الروايات تقول إسماعيل عليه السلام قال لأبيه يا أبا أبدا لا تتردد في تنفيذ أمر الله، بس عندي بعض المقترحات، إذا تريد تذبحني أكبني على قفاي حتى لا تنظرني وتأخذك شفقة الوالد على الولد وتتردد في تنفيذ أمر الله، وبعد شد وثاقي حتى لا أتحرك حتى يهون عليك الذبح، ما أتحرك، شد الوثاق زين، وبعد أحد الشفرة فيكون أريح لي وأسرع إليك أنت حتى ما تتأذى أيضا، وبعد قال وأبعد ثيابك حتى لا تتلوث وتتلطخ بدمي فتنظر إليها أمي. شوف هالولد المطيع، هكذا على الإنسان أن يكون منقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. الله ما دام الله يأمرك خلاص بعد لازم تسلم لأمر الله. وهكذا كان الأولياء، وهكذا كان الصالحون. في قصة طريفة لأحد الصحابة، عبد الله ابن حذافة السهمي، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. يقود جيش باتجاه الروم، خسر المعركة وأسر مجموعة من الصحابة أكثر من 60 واحد، وهذا وياهم عبد الله ابن حذافة، أسروا جابوهم إلى ملك الروم. ملك الروم أجرى حوار مع عبد الله ابن حذافة، شاف لا مقتنع بدينه، نصر على دينه، يدعو إلى الإسلام. قال إيش رأيك أنا أعرض عليك عرض، تنصر وأتنازل لك عن نصف ملكي، تعال في النصراني تترك الإسلام، نصف ملكي أنا أتنازل عنه إليك. قال والله لو أعطيتني ملكك كله وكل ملك الدنيا فإني لا أترك دين ربي. قال طيب إذا ما تقبل إذن مستقبلك ومصيرك القتل. قال أهلا وسهلا، أمر بأن يصلب وأن يرشق بالسهام، بس وقف الرماة قال لا تصيبوا جسمه قريبا منه بس لتخويفه. صلبوه ووجهوا إلى السهام والنبال بس مو على جسمه، قريب من جسمه حتى يخوفوه. ها ما غيرت رأيك؟ قال أبدا ما غيرت رأيي، متمسك بالدين. نزلوه من على الصليب، أجرى معاه حوار آخر. سوى هذا الملك حتى يرهبه، أمر بقدر فيه ماء وقيل سمن دهن مغلي، وأتوا بأحد الأسارى من المسلمين وألقوا به في ذلك القدر الذي يغلي، طفحت عظامه على القدر. قال شوف إذا ما تترك دينك وتتنصر ألقيك مثله في هذا القدر وتروح. قال ما يخالف. قربوه إلى القدر فبكى، صار يبكي. قال لها جذاب؟ قال لا، وإنما أبكي لأن لي نفس واحدة تمنيت أن لي بعدد شعرات جسمي نفوس أضحي بها في سبيل الله. نفس واحدة بس أضحي لله، أنا أبكي لأنه بس هالإمكانية عندي. ما تغير رأيك؟ قال أبدا ما أغير رأيي. الملك أعجب به، شاف هذا شخصية ناضجة، شخصية قوية، فأراد أن ما يقتله يعني، لكن يريد مخرج الملك. قال له طيب ما أريد منك شيء، قبل جبهتي وأطلق سراحك، كل شيء ما أريد منك بس تعال قبل جبهتي وأطلق سراحك. قال لا ولا كرامة، ما تقبل جبهتي. قال لا ما أقبل جبهتك. قال له طيب إذا تقبل جبهتي أطلق سراحك وسراح كل أصحابك الستين اللي وياك، أطلق سراحهم. فكر مليا، قال أما إذا كان فيه إنقاذ أصحابي أنا حاضر، أقبل جبهتك حتى تنقذ سراحهم. ما يخالف. ليش؟ لأن هذا ينطلق من الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن منقادا خاضعا لأمر الله. واجب يعني واجب، حرام يعني حرام، تعرف حكمة ما تعرف، فلسفة تعرفها ما تعرفها، لازم تتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى. والبديل هو العبودية للأهواء والشهوات. وشوف اللي عبدوا أهواءهم وشهواتهم وين وصلوا، إلى أين وصل بهم الانحراف، إلى أين وصل بهم الشقاء. يقدمون على جرائم كبيرة هم يعلمون بفظاعتها وفداحتها. املأ ركابي فضة أو ذهبا، قتلت خير الناس أما وأبا. يدري يدري هو قاتل منه، لكن الأهواء الشهوات تدفع الإنسان يمارس هالجرائم الكبيرة. قتلت خير الناس، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. سوى بني أمية في يوم عاشوراء، شنه الجرائم الفظيعة التي مارسوها؟ الانقياد للشهوات للأهواء. تقول كتب التاريخ لما انتهت المعركة في اليوم العاشر من المحرم، صارت القبائل تجهز على جثث الشهداء والقتلى وتقطع رؤوسها، تحتز الرؤوس، والقبائل صارت تتقاسم الرؤوس، كل قبيلة مجموعة كم رأس نصيبها، حتى هذا يصير دليل على مدى مساهمتها ومشاركتها في القتال وفي المعركة. جاءت قبيلة كندة ومعها 13 رأس، جاءت قبيلة هوازن ومعها 20 رأس، جاءت قبيلة بنو تميم ومعها 17 رأس. يعددها ابن الأثير في تاريخه الكامل، يعدد القبائل وكيف تقاسمت الرؤوس. شاهدنا هنا شوف فظيعة الجرائم. يقال بقيت قبيلة من القبائل المشاركة في المعركة، الجثث خلصت وهالقبيلة ما بقيت ولا جثة عليها رأسها حتى تقطع هذا الرأس وتحمله هذه القبيلة أبابها. رفضت هالقبيلة أن تتحرك، شلون كلكم تدخلوا على ابن زياد وكلكم عندكم وسائل وإثباتات على مشاركتكم، وإحنا ندخل وكأننا لم نقاتل ولم نشارك في هذه المعركة؟ ونحرم من نصيبنا من الجائزة. صارت مشكلة، عمر ابن سعد موجود في وسط القوم، شلون نحل هالمشكلة؟ وإذا برجل يقول: تفقدوا الرؤوس هل تجدوا فيها رأس طفل رضيع؟ أكو طفل رضيع احنا قتلناه في هذه المعركة، رأس موجود بين هذه الرؤوس، تفقدوا هذه الرؤوس. تفقدوا الرؤوس فلم يجدوا رأس عبد الله الرضيع، ما شاف رأس عبد الله الرضيع، هذا الطفل الصغير. فأمر عمر بن سعد أن يبحثوا عن جثة ذلك الطفل الرضيع. الرواية تقول: أحد الجنود قال: يا قوم كأني رأيت الحسين بعد أن ذبح ولده الرضيع على صدره، جاء خلف الخيام ورأيته يحفر الأرض بسيفه. ليه؟ لأن الإمام الحسين ما حب يرجع إلى النساء بعبد الله الرضيع وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد. منظر مؤلم على أمه، على أخواته، على عائلته، فاحتفر له حفرة خلف الخيبة ودفنه هناك. هذا قال: أنا كأني شفت الحسين يحفر حفيرة خلف الخيمة. فأصدر ابن سعد أمر بأن يحفر خلف الخيام حتى يعثروا على قبر عبد الله الرضيع وعلى الحفيرة الصغيرة اللي ذاك الجسم الصغير الوديع فيها. وبالفعل صاروا يحفرون الأرض، عظم الله أجوركم، وأخرجوا جسد عبد الله الرضيع وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد. أمر ابن سعد أن يفصل رأسه الشريف عن جسده، وفصل رأس ذلك الطفل الرضيع وحملته القبيلة على رأس رمح طويل. سعد الله قلب أمه حينما تنظر إليه. أم الرباب لما تشوف رأس الطفل الصغير كيف يكون حالها؟ كيف تكون مصيبتها؟ سعد الله قلبها وهي تناغي: مهد يا مهد، ضلت خالي وين طفلي يا مهد، طفلي عبد الله وظني يا غيب عن اللحد، صغير مالي ولد غيره ولا عندي احد، قلت با ربي لكن ما تهمت بربا، يا مهد وين رضيعي ذايب الفادي عليه. المهد جاوبها: رضيعك هالعبة فجعك فيه، شبك من صاب السهم رقبة ابو اليمة بيديه.
ومنعطفين اهوى لتقبيل طفله ومن قبله في نحره السهم. كبر: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.